يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بكم طلاب العلم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. نحن وإياكم ما زلنا نتحدث في هذه الدورة وهذا المستوى الرابع عن أحكام البيوع، وحديثنا عن أعظم ما يكون سببا من أسباب التحريم والنهي في المعاملات. ذكرنا سابقا والإخوة أن المعاملات الأصل فيها الحل، وأنه لا يحرم منها إلا ما اشتمل على علة وعلى سبب من أسباب التحريم، وأن أسباب المنع في هذه المعاملات والعقود الكبرى هي ثلاثة: الربا والغش، وكذلك ذكرنا الغرر. وبدأنا الحديث عن هذا الربا، وذكرنا أن الربا هو الأصل الكبير فيما يحرم من هذه المعاملات، وقلنا بأن العلماء رحمهم الله قسموا الربا إلى قسمين، بل إن هذا هو مقتضى ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن يقسم الربا إلى قسمين. فالقسم الأول هو ربا الديون، أو يسميه بعض العلماء بربا القروض، وقلنا هذا هو الربا القرآني على ما يسميه بعض من يكتب في أحكام الربا، لأنه الذي جاء النهي عنه في كتاب الله جل وعلا. وهذا الربا هو ربا الجاهلية، وهو الربا الأعظم الأكبر. وقاعدته عند الفقهاء رحمهم الله أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا يروى كحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس له سند ثابت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلا أن كلمة العلماء رحمهم الله مجتمعة على أن هذا الحديث يعمل به، فهم عاملون بمفاده وإن لم يقولوا بصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد انعقد الإجماع على أن النفع إذا كان بسبب القرض فإنه نفع محرم، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. من أظهر صور هذا النفع أن يعطي المرء مالا قرضا فيقرض غيره نقودا ويتقاضاها بزائد، فهذا قد أقرض ألفا وأخذها بألف ومئة، فيكون بذلك قد انتفع من هذا القرض، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. وهذا النفع أيها الإخوة يشترط له الفقهاء رحمهم الله أن يكون مصدره هو القرض، وأن يكون هذا النفع أيضا أن يكون نفعا خاصا بالمقترض. أما إذا كان نفع للجميع فإنه لا بأس بذلك، فمثلا ربما يكون لدى المرء 1000 ريال ويخشى عليها من السرقة والضياع، ويكون ثمة شخص يريد أن يقترض هذه 1000 فيعطيه 1000 حتى يحفظ نقوده من الضياع والذهاب، ويتقاضاها منه ببلد آخر ويقول له أتقاضى منك هذا المال ببلد آخر. وفي هذه الصورة انتفع المقرض بحفظ ماله، ربما يكون مسافرا فيأتي الحج مثلا ولا يريد أن يرجع بهذه النقود، وهذا في الزمن القديم ظاهر. اليوم مع الحسابات المصرفية والقيود المصرفية الناس لا يحتاجون إلى حمل نقودهم، لكنهم في السابق ربما احتاجوا بعد حجهم إلى الرجوع بهذه النقود، فيقرضون غيرهم ويتقاضون منه في بلدهم، فهم ينتفعون بالأمن من مخاطر الطريق، والمقترض ينتفع بهذا المال. في مثل هذه الصورة لا بأس، وهذا ما كان يسميه الفقهاء رحمه الله بالسفتجة، وقد فعل ذلك ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، كان يأخذ بمكة ويعطيهم أخوه مصعب في العراق. والنفع إذا تمحض للمقرض قلنا هذا هو النفع الممنوع، وذلك ليس الربا فقط، هو خاص بالزيادة المالية، بربما يكون هذه الزيادة تكون من جنس آخر كما أسلفنا من قبل بجائزة أو هدية، وربما تكون هذه الزيادة بوعد، كان يقول له مثلا أقرضني بشرط أن أقرضك، يعني يأتي شخص لآخر يقول له أعطني 1000 قرضا على أنك إذا احتجت فأنا سأقرضك، ويقع بينهما عقد على ذلك. هذه الصورة منعها الفقهاء رحمهم الله، قالوا لأن قرضه الأول لم يكن قرضا حسنا، إنما كان قرضا بشرط ومنفعة. ما هي المنفعة يا طلاب العلم؟ المنفعة أن هذا المقرض إذا احتاج إلى شيء من المال فإنه يقترض ممن أقرضه من قبل، وهذا يندرج تحت قاعدة كل قرض جرى نفعا فهو ربا. من هذه المسألة بعينها، وهي منع أقرضي بشرط أن أقرضك، نفذ بعض العلماء إلى تحريم جمعية الموظفين، وهذه الجمعية صورتها بيسر وسهولة أن مجموعة من الزملاء في عمل أو كانوا في مجموعة أعمال يتفقون على مبلغ مالي يقتطع المرتب كل منهم شهريا، والنقل يقتطع كل منهم 1000 ريال من مرتبه، فيأخذ زيد في الشهر الأول، ويأخذ عمرو في الشهر الثاني، ويأخذ بندر في الشهر الثالث، ويأخذ أحمد في الشهر الرابع، وهكذا. إذا حصل هذا وأصبحت هذه الجمعية على هذه الصورة، فإن من أهل العلم من منعها. ما وجه المنع؟ قالوا بأن الأول يقترض من الجميع، فهذا زيد الذي أخذ في الرقم الأول اقترض من بندر وأحمد وعمر بشرط أن يقرضهم، فإذا جاء الشهر الثاني أقرض بندر، وإذا جاء الشهر الثالث أقرض زيدا، أقرض عمرا، وهكذا. والصواب والله أعلم أن جمعية الموظفين ليست من هذا الباب، بل إنها من القرض ثم يرده المرء لمستحق الذي أقرضه، فزيد الذي أخذ في الشهر الأول إذا جاء الشهر الثاني هو يعطي عمرا الذي له والذي اقترضه منه، ويعطي بندر قرضا جديدا من غير شرط. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن هذه الجمعية من العمل الحسن الذي يستغني الناس به عن القروض المحرمة، وإنما يحرم من هذه الجمعيات ما اشتمل على شرط أقرضني بشرط أن أقرضك، وما يحصل في بعض صورها مما سأذكر لكم إن شاء الله بعد الفاصل. ففاصل يسير والإخوة، ثم أذكر لكم صورة من صور الجمعية يصدق عليها أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى، ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال:
وإنك لعلى خلق عظيم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. كنا قد ذكرنا فيما سلف أن ثمة صورة من صور الجمعيات يحصل فيها ما يذكره العلماء من قولهم: أقرضني بشرط أن أقرضك. هذه الصورة تحصل إذا ما كانت الجمعية من دورتين، بمعنى أن هذا أن زيدا الذي نظم هذه الجمعية وأدارها ورأسها يقول لهم: نعقد جمعية نحن الخمسة تكون من 1000 ريال، فتقبض أنت يا زيد، وتقبض أنت يا عمرو، وتقبض أنت يا بندر، وأنت يا خالد، وأنت يا محمد في كل شهر. ويكون هذا الذي نظمها ورأسها يشترط لنفسه أن يكون آخر من يقبض وأول من يقبض في الجمعية الثانية. بمعنى آخر، يشترط للمشاركين أن يشتركوا في الجمعية في دورتيها، فيقولهم: نأخذ جمعية في دورة أولى ثم نعيدها في دورة ثانية. وغالبا ما يكون من هذا المنظم أن يأخذ الأخيرة والأول ليحصل له من كلا الجمعيتين مبلغا ماليا، ليحصل له لهذا الرجل ليتحصل على مبلغ مالي يستفيد منه في هذه الجمعية. في هذه الصورة يصدق حقيقة عليها أنها من باب أقرضني بشرط أن أقرضك. إذن إذا كانت جمعية الموظفين على دورة واحدة فهذه لا بأس بها إن شاء الله، وإذا كانت على دورتين مشروطة أن من دخل معنا أولا يجب عليه أن يدخل معنا في الثانية، فهذه يصدق عليها أنها من شرط أقرضني بشرط أن أقرضك. وقد كان السلف رحمهم الله يتورعون ورعا شديدا في قضايا الانتفاع من القرض، حتى كان بعضهم إذا أقرض غيره قرضا وأراد أن يستوفي منه هذا القرض لا يستظل بظل جدار المقترض، لأنه يرى أن هذا الظل من حق الجار، من حق المقترض، وأنه من منافع داره، فإذا انتفع به فقد انتفع بشيء زائد على قرضه. وهذا من تمام ورعهم رحمهم الله. وقد ذكر أن رجلا أقرض آخر مبلغا من المال، ثم إن الآخر أصبح يهديه سمكا، فكل مرة يهديه سمكة، و عمار بن عباس رضي الله عنه أن يحسب هذا السمك من قرضه وأنه يحتسب من هذا القرض، فأحصاه عليه وخصمه من القرض. وهذه قاعدة مهمة أيها الإخوة، إذا أقرضت غيرك قرضا وليس بينك وبينه هدايا من قبل، فإن المقترض إذا لم تكن بينك وبينه هدية من قبل وعادة جارية بتبادل الهدايا، فإنه ظاهر أنه أهداك هذه الهدية لأجل القرض فلا تقبلها، وإن قبلت فكافئه عليها أو احتسب هذه من القرض. ولذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إنك في أرض يخشو فيها الربا، أي في التعامل مع اليهود، فإذا قرضت أحدهم قرضا ثم أعطاك هدية فلا تقبلها. وعليه إذا أقرض امرؤ غيره 1000 ريال ثم أهداه المقترض ساعة ب200 ريال فإنه يعتبر هذه من الدين من القرض ويتقاضى منه دون ذلك. هذا إذا كانت الهدايا لم تكن جارية بينهم. أما إذا كانت الهدايا جارية بينهم من قبل فهذا لا بأس به، أو كانت الهدية بعد القضاء من غير شرط، كأن يعطيه مثلا 1000 قرضا ثم يتقاضاها منه 1000 ويزيده هدية عليها، فهذا لا بأس به إن لم يكن مشروطا أو مما جرى العرف بفعله. فإذا كان هذه الهبة وهذه الهدية إذا كانت ليست مشروطة فلا بأس به، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: خياركم أحسنكم قضاء. وقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم بكرا وردها خيارا رباعيا وأرشدنا إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. وعليه فإن الزيادة في القرض عند رده من غير شرط أو من غير جريان عرف فلا بأس بها. وماذا نقصد بجريان العرف؟ أي أن المرء ربما يأتي إلى مصرف من المصارف ويضع عندهم وديعة، وهو يعلم أن هذا المصرف يعطي على الودائع مكافآت وهبات وزيادات، فيقول: لم أشترط عليهم هذه الزيادة، هم أعطوني إياها من غير شرط. نقول لهم: إن هذا مما جرى العرف في هذه المصارف بإعطائهم هذه العوائد لمن يقرضهم، وبناء عليه تكون هذه مما يحرم ومن القرض الذي جرى نفعا، والقاعدة الفقهية: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هذا أيها الإخوة مختصر مهم لربا القرض. ثمة نوع آخر من أنواع الربا هو ربا البيوع. إذن نستطيع أن نقسم الربا إلى كم قسم؟ إلى قسمين. القسم الأول ربا القروض والديون وقد مضى، والقسم الثاني هو ربا البيوع. هذا القسم الثاني ربا البيوع المقصود به أن الربا لا يحصل بقرض ولا دين، إنما يحصل في المبادلة التي هي البيع، يحصل بمبادلة التي هي البيع. وهذا النوع يكون في عقود المبادلات كما أسلفت، والمعاوضات والمبادلات التجارية. هذا الربا ربا البيوع أيهما أعظم تحريما، هو أم ربا القروض؟ الربا لا شك أنه من المحرمات بنوعيه، ربا البيوع وربا القروض. ولكن ينبغي أن يفهم طالب العلم أن ربا الديون والقروض هو الربا الأعظم، هو الربا الذي لا اختلاف فيه بين العلماء رحمهم الله، وهو الربا الذي لا جنس له محدد. فلو أن امرأة أقرض آخر ثوبا قرضا ثم رده له بثوبين فهو ربا، لو أقرضه ساعة فردها ساعتين هذا ربا، طالما أنه من ربا القروض والديون. أما ربا البيوع فإنه دون ربا القروض، لأنه يختص بأنواع دون أخرى. ولذلك لما كان ربا البيوع مختصا بأنواع دون غيرها احتاج العلماء رحمهم الله لبيان ضابط هذه الأنواع، وحتى يضبطوا هذه الأنواع قسموا لنا ربا البيوع إلى قسمين. فقالوا يا طلاب العلم بأن ربا البيوع ينقسم إلى قسمين. فالقسم الأول هو ربا الفضل، والقسم الثاني هو ربا النسيئة. إذن نقسم الربا إلى قسمين: ربا ديون وقروض وقد مضى، والقسم الثاني هو ربا البيوع. وهذا الربا أعني به ربا البيوع ينقسم إلى قسمين: ربا فضل وربا نسيئة. وهذا الربا الذي هو ربا الفضل المقصود به أن يباع المال الربوي بجنسه متفاضلا. فإذا بيع مال من الأموال التي يجري فيها الربا بجنسه متفاضلا فإن هذا هو ربا الفضل. والفضل في أصله بمعنى الزيادة. إذا المقصود بربا الفضل هو الزيادة، فتحصل مبادلة بين اثنين بجنس معين، كتمر بتمر أو كذهب بذهب، فيعطيه 100 دينار والآخر يبادله في الحال 110. فمثلا هذا الرجل يحتاج إلى صرف ومعه 100 برأسها ورقة واحدة، فيقول الآخر اصرف لي هذه 100، فيقول أصرفها لك 99. ودعونا من الورق النقدي سنعود إليه، لكن لو قلنا في الذهب أو في التمر يقول هذا تمر جيد، أعطني مكانه 2 صاع من التمر الآخر، نقول هذا من ربا الفضل. لأن الأصل في الأموال الربوية أن تباع مثلا بمثل. هذا أيها الإخوة هو تعريفه، وهو الزيادة والفضل في ربا في أموال معينة تباع بزيادة. إذا بيعت بزيادة هذا هو ربا الفضل، سنفصل إن شاء الله في بيانه ومعناه وفي صوره وأحكامه، لكن بعد فاصل يسير فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الخطبة أولى خطوات الزواج ومقدماته، وقد حث الشرع على تيسيرها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها. والمرأة التي يجوز خطبتها هي غير المتزوجة وغير المعتدة وغير المخطوبة، والتي ليس بها مانع من موانع النكاح من الخاطب، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة أو من طلاق رجعي أو بائن. وأما التلميح بإبداء الرغبة في الخطبة فمباح إلا الرجعية، فلا يجوز التلميح لها. قال تعالى:
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم.
ويستحب للخاطب النظر إلى المخطوبة لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: وقد ذكر له امرأة أراد خطبتها، اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. وقد ذكر الفقهاء لجواز النظر إلى المرأة المخطوبة شروطا، منها أن يكون الخاطب عازما على الخطبة، أن يغلب على ظنه الإجابة، أن يكون النظر بلا خلوة، أن يكون مقصده الاستعلام لا الاستمتاع، أن ينظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين، ألا تكون المرأة متبرجة أو متطيبة، ونظر المخطوبة إلى خاطبها كحكم نظره إليها. ويجوز للخاطب تكرار النظر إذا لم يكتفي بالنظرة الأولى، فإذا اكتفى بالأولى لم تجز له الثانية. ولا يجوز للخاطب مصافحة المخطوبة، ولا مسها ولا الخلوة بها ولا الخروج معها، لأنها قبل عقد النكاح لا تزال أجنبية عنه. وتحرم خطبة الرجل على خطبة غيره بغير إذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، ولا يترتب على الخطبة حق للخاطب غير أنه مقدم في النكاح على غيره. فإذا فسخت الخطبة فإن للخاطب أن يسترد ما قدمه من هدايا، لأنها في حكم المهر أو هبة لأجل إتمام الزواج ولم يحصل، ولكن الأفضل ألا يستردها خاصة إذا كان الترك من جهته. وينبغي للولي أن يحرص على تزويج الكفء متى تقدم للزواج، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا قبله أن ربا البيوع ينقسم إلى قسمين: ربا فضل وربا نسيء. وذكرنا بأن ربا الديون أعظم منه خطرا، وأن العلماء رحمهم الله لم يخصوا له مالا دون مال، بينما ربا البيوع يختص بأموال مخصوصة. ولذلك قالوا في ربا الفضل هو الزيادة في مبادلة مال ربوي بجنسه. وربا البيوع لأجل بيانه وبيان أحكامه نحتاج إلى معرفة الأصل في هذا الربا. الأصل فيه ما جاء في حديث عبادة، ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، على النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، كما رواه مسلم رحمه الله. إذا من هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ستة أصناف: ذهب وفضة وتمر وبر وملح وشعير. هذه الأنواع ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها وذكر أحكامها، وأنه يجب أن تبادل مثلا بمثل، يدا بيد. هذه الأصناف الستة قسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين: القسم الأول القسم الأول النقدان، وهما الذهب والفضة، والقسم الثاني المطعومات الأربعة: البر والشعير والتمر والملح. وهذا محل اتفاق عند العلماء رحمهم الله أن الذهب والفضة لهما علة مستقلة، والأربعة الأصناف لها علة أخرى. هذا قلنا محل اتفاق عند العلماء الذين يقولون بالقياس، وإلا فإن ثمة فقهاء يقولون بأن هذه الأصناف أصناف الستة لا يقاس عليها غيرها، وهؤلاء هم نفاة القياس من الظاهرية، كابن حزم رحمه الله وداود من قبله. لذا يقول ابن حزم رحمه الله في المحلى: وقد ظهر وبوضوح كوضوح الشمس أن بيع الموزونات والمكيلات ببعضها والمطعومات جائز لا تحريم فيه إلا فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأصناف الستة. ونحى منح الظاهرية في هذه المسألة على وجه الخصوص طائفة ممن يقولون بالقياس، لكنهم لما نظروا في هذه الأصناف الستة وجدوا أنه يصعب عليهم أن يجدوا علة منضبطة يستطيعوا أن يرجعوا إليها التحريم، كابن عقيل الحنبلي رحمه الله، فإنه قصر التحريم على هذه الأصناف، على هذه الأصناف الستة، وقال لا يقاس عليها غيرها. لماذا؟ قال رحمه الله: لأني نظرت في هذه الستة فوجدت أنه كلما علنا بعلة يكون على هذه العلة وارد من أسئلة القياس التي تقدح فيه، فلا أجد علة منضبطة أستطيع أن ألحق بهذه الستة ما عداها. وعليه أقول، يقول ابن عقيل أن المحرم فقط في هذه الستة، وكذلك قال الشوكاني رحمه الله، ليس نفيا من ابن عقيل ولا من الشوكاني للقياس، لكنهم في هذا الحديث رأوا أن القياس صعب، والظاهرية جروا على أصلهم من نفي القياس وقصروا التحريم على هذه الأصناف الستة. الحقيقة هذا القول تنكبه جماهير أهل العلم رحمهم الله ولم يقولوا به، وإنما اتجهوا إلى التعليل. ولو أردنا أن نقول بصدق بأن هذه المسألة، أعني علة جريان الربا في هذه الأصناف الستة، هي لب ربا البيوع، ولذلك سنتحدث عنها فيما بقي من الوقت في هذا اللقاء، وأيضا سنكمل الحديث عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة. أقول بأن النظر في علة الربا وجريانه في هذه الأصناف الستة هو لب مسائل ربا البيوع، إذا ما فهمت فإن الباب ينضبط. فدعونا ننظر إلى النقدين، أو قبل أن ننظر للعلة التي سأتركها للقاء المقبل، دعوني أفصل لكم هذه الأجناس. نقول بأن الربا، بأن الذهب والفضة جنس، الذهب والفضة جنس، ولو كان معنا قلم لكتبنا لكم وبينا. فنقول الذهب والفضة جنس، ونقول كذلك بأن البر والتمر والشعير والملح جنس، هذان جنسان، الذهب نوع والفضة نوع، والجنس الآخر المطعومات فيه أربعة أنواع، فيه تمر وملح وشعير وبر. إذن اتفقنا أن عندنا جنسين وعندنا ستة أنواع. الجنس الأول له نوعان، ذهب وفضة، والجنس الثاني له أربعة أنواع. فإنه معلوم أن الجنس ما حوى أنواعا، وما كان من أنواع النقود الذهب والفضة هذان جنسان، المطعومات الأربعة أجناسها بر وتمر وملح وشعير. الأصل في الربا أن ينظر للأجناس، فإذا اختلفت الأجناس فإن البيع يقع من غير قيد ولا شرط، فإذا اختلفت الأجناس فإن نبيع من غير قيد ولا شرط، لا نشترط أي شرط. والأجناس ما هما؟ جنسان، الذهب والفضة في جنس، والأربعة المطعومات، والأربعة المطعومات في جنس آخر. وإذا اتحد الجنس ننظر، الذهب والفضة في جنس واحد، المطعومات الأربعة من جنس واحد. إذا اتحد الجنس ننظر للنوع، فإن اتحد النوع ضيقنا، وإن اختلف النوع وسعنا قليلا. أما إذا اختلفت الأجناس فوسعنا بإطلاق من غير قيد. فنقول الذهب بالفضة هذان نوعان، إذا بادلت ذهبا بفضة فإنك قد بادلت نوعين من جنس واحد، فهنا نشترط عليك شرطا واحدا، ما هو؟ أن يكون يدا بيد، فلا بد أن تسلم الذهب وتستلم الفضة في ذات المجلس. ومثله إذا بادلت تمرا بشعير أو برا بملح، فالنوعان مختلفان لكن الجنس واحد، فلا بد أن يحصل التقابض في المجلس فقط. لكن لو كان النوع واحدا فبادلت ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو برا ببر أو شعيرا بشعير، فإنا نضيق عليك الشروط ونقول لا بد من الشرطين، الأول أن يكون يدا بيد، الثاني أن يكون مثلا بمثل. إذن قاعدة الربا في المبادلات أن الجنس إن اختلف فلا نشترط شرطا لا من تقابض ولا من شرط التماثل، وإن اتفق الجنس ننظر، إن اتحد النوع فلا بد من تقابض وتماثل، وإن اختلف النوع فإنا نشترط شرطا واحدا مع اتفاق الجنس هو شرط التقابض ولا نشترط التماثل والتساوي. هذه قاعدة الربا في مبادلة الأجناس الربوية، نمهد بها لنتحدث إن شاء الله في اللقاء المقبل عن علة الربا في هذه الأصناف الستة، وننزل هذه الأحكام على ما نذكره إن شاء الله لكم من أمثلة ومما يلحق بهذه الأصناف الستة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.